وصلنا إلى الأمر الحادي والعشرين وهو التضليل للرجال. لا إشكال بحرمة التضليل للرجال. إذن أصل الحرمة لا إشكال فيها، وأصل ثبوت هذه الحرمة للرجال أيضا لا إشكال فيها، أي أنها لا تثبت على المرأة، فالمرأة لا يحرم عليها التضليل، كذلك غير المكلف كالأطفال والمجانين، فإن التكليف مشروط بالكمال، الكمال أقصد به البلوغ والعقل، فحيث أن البالغ أن الصبية غير مكلف فلا يحرم عليه التضليل. وكذلك لا إشكال من أن هذا الحكم يكون شاملا للظل المتحرك، أي الذي يسير بحركة الشخص، أما التضليل بالأجسام الثابتة فلا إشكال في جوازه. واضح؟ هذه قواعد عامة، هذه اتفق عليها الفقهاء. زين، لكن وقع الكلام بين الفقهاء بعد أن اتفقوا على هذه الأمور، أن التضليل حرام، أن التضليل مختص بالرجال دون النساء، أن التضليل حرام في الأجسام أو في الظل المتحرك بحركة الشخص، لا أنه التضليل بالأجسام الثابتة، فإن التضليل بالأجسام الثابتة جائز بلا إشكال، بلا إشكال من أحد من الفقهاء. وقع الكلام بينهم من أن التضليل إنما يكون محرما عن أي شيء، عندما يقال تضليل المراد من التضليل التضليل عن أي شيء، الشيء المتفق عليه أن التضليل عن الشمس هو القدر المتيقن، فإنه عندما يقولون فلان تضلل يقينا يقصدون بذلك أنه احتجب واستتر عن الشمس، فالمكلف عندما يستتر ويبتعد ويجتنب الشمس يسمى أنه متضلل، أي مبتعد عن الشمس. إذن القدر المتيقن من التضليل هو الاستتار عن الشمس. وزاد بعضهم قال أن المراد من الاستتار هو الاستتار عن الشمس والمطر. سيد السستاني كما قلنا أن التضليل إنما يكون يقينا وبلا إشكال عن الشمس، وأضاف على نحو الاحتياط مو على نحو الفتوى المطر، فالتضليل والاستتار عن المطر أيضا لكن على نحو الاحتياط الوجوبي، أما الاستتار والتضليل عن الريح والبرد والحر فلا يدخل تحت موضوع التضليل. إذن مختلفين في الموضوع لا في الحكم، الحكم ثابت، عندنا قضية حملية موضوع التضليل محمولها الحكم، ما هو الحرمة؟ التضليل حرام، هاي قضية حملية، لكن مختلفين في تشخيص الموضوع، ما هو المحقق وما هي مصاريخ، عليكم السلام، ما هي مصاريخ الموضوع، الموضوع عن التضليل ما هي مصاريخه، القدر المتيقن أظهر مصداق إلى منه التضليل من الشمس، والمصداق الثاني الذي تقريبا وقع الاتفاق عليه المطر، هسه باختلاف الفتوى أو الاختيار، ولكنهم مختلفون في الريح والبرد والحار. الاستتار من هذه المذكورات، ذكرنا أن السيد الخوئي وأكثر المعاصرين يرون أنه يتعين يجب يلزم المكلف المحرم الرجل أن يجتنب عن جميع ما ذكرنا الخمسة، طبعا الخمسة اللي هي الشمس المطر الريح البرد الحر، بينما السيد السستاني أدى يجب الاجتناب عن الشمس على نحو الفتوى، والمطر على نحو الاحتياط، والباقي لا يجب عليه الاجتناب. نعم على نحو الاحتياط الاستحبابي أن يجتنب عما ذكرنا، هذه قضية. القضية الأخرى، هل حرمة التضليل للرجل، طبعا عندما أقول حرمة التضليل بعد واضح أقصد بها المن للرجل، ثابتة في حق الراجل أو في حق الراكب؟ طبعا الراجل على قسمين ذكرنا في الدرس الماضي، احنا لأهمية المسألة نحاول أنه نأكد المعلومة، الراجل على قسمين، مرة يكون الراجل الظل فوقه، يعني يسمون الظل الفوقاني، هذا لا إشكال بحرمته، الراجل يعني مو الراكب، عندنا راجل وعندنا راكب، الراكب راكب في سيارة، راكب في طيارة، راكب في محمل، أي شيء يصدق عليه عنوان الركوب، في سفينة. لا، الراجل الذي يمشي يتحرك على قدميه، هذا الراجل لا إشكال بحرمة التضليل الفوقاني. أما التضليل الجانبي فإذا كان الظل أو كان المكلف يتحرك بحركة الظل يسمونه كظل المحمل، هذا لا إشكال عند الكل بجوازه، كما لو مشي المكلف راجلا طبعا وكانت هناك ظل، هذا الظل يتحرك بحركته. وكذا بالنسبة إلى الراكب، حتى لو أنا قاعد سيارة مكشوفة، قاعد بيكب مثلا سيارة مكشوفة وفات من يمي لوري، فاللوري وطبعا هاي راح تشوفونها حالات كثيرة تصير عندكم بالحج، ففاتت لوري سيارة حافلة كبيرة فظللت ظللتني، ماكو مشكلة، مسير المكلف وكان الظل يسير بجنبه، هذا ماكو مشكلة. المراد من التضليل أن يقصد التضليل ويدخل تحت الظل، أما هذا الظل الجانبي هذا ما بي إشكال، هذا لا إشكال فيه. أما بالنسبة إلى الراكب، الراكب فلا إشكال أيضا بالنسبة إلى الراكب، قلنا الراجل الظل الفوقاني ممنوع عنه، أما الظل الجانبي ذكرنا أنه لو كان يسير بحركته ما في مشكلة. نأتي إلى الراكب اللي هو طبعا الراكب هو أدق الأمور، باعتبار أنه عادة التضليل يكون حال من حال الركوب، أما حال الترجل فماكو حالة أنه يجي واحد ويخلي شمسية فوقها إلا يتقصد التضليل. أما بالنسبة بالك يمي إلى الراكب، عليكم السلام، الراكب على نحوين، أما الظل الفوقاني للراكب فلا إشكال في عدم جوازه، الراكب الظل الفوقاني لا إشكال في عدم جوازه، أما الظل الجانبي اللي هو هذا راح يصير لكم محل ابتلاء، اللي راح يكونكم سيارة مكشوفة، راح تقعدون باللوري، راح تقعدون بسيارة بيكن، شيء من هالقبيل، تحقق لكم الظل الجانبي لأنه اللوري ما تقعد به، واضح؟ فراح ما يصير عندك ظل فوقاني، فوق راسك ما تفضل تظليل، راح يكون منين التظليل؟ جانبي. رجاء بالك يمي، بالنسبة إلى الراكب، أما التظليل قلنا الفوقاني فلا إشكاله في عدم جوازه، تقعد الطيارة فبالطيارة ظلها شي يكون فوقاني، تقعد السيارة مسقفة ظلها فوقاني، هذا هم انت راكب وهم الظل الفوقاك، شنو فوقك؟ ظل ظل فوقي وراكب، هذا قلنا القدر المتيقن من الحرمة. لكن اما بالنسبة الى الظل الجانبي فقد وقع الخلاف بينهم، ان الظل الجانبي اذا صدق عليه عنوان التضليل الجانبي هل يحرم ويتعين ويجب ويلزم على المكلف اجتنابه او لا؟ السيد اخوي عليه الرحمة ادى الظل الجانبي حال الظل الفوقاني على نحو الفتوى من لزوم الاجتناب عن الظل الجانبي اذا صدق عليه عنوان الظل، واضح؟ فالذي يجلس ويتظلل جانبا حال كونه راكبا طبعا لا اشكال بصدق التضليل، وعلى نحو الفتوى يشمله حكم التضليل الآتي الذكر، وهو طبعا الحرمة تكليفا والكفارة وضعا. هذا بالنسبة الى السيد الخوي. السيد السستاني ادى التضليل الجانبي بالنسبة الى الراكب على معنيين. المعنى الاول اذا ما صدق عليه عنوان الاضحاء، عنوان الاضحاء، اذا ما صدق عليه عنوان، بين هسه عنوان الاضحاء، اذا ما صدق عليه عنوان الاضحاء فالاحوط وجوبا الاجتناب، يعني ادى التضليل الجانبي السيد الخوئي على نحو الاحتياط مو على نحو الفتوى كما ذهب اليه السيد الخوئي رحمه الله، ادى اذا ما صدق عليه عنوان الاضحاء فالاحوط وجوبا الاجتناب عن التضليل الجانبي، اما اذا صدق عليه عنوان الاضحاء، ما المراد من عنوان الاضحاء؟ السيد السيستاني ذكر ان عنوان الاضحاء كما ذكره اهل اللغة راجع لسان العرب وغيره، عرفوا الاضحاء هو ان يصدق عليه عنوان انه لم يتستر من الشمس، بحيث اذا وقف كان مجتنبا عن الظل كما لو برز منه مثلا اعلى جسمه، يعني بطنه وصدره فالتضليل وين راح يكون مولانا؟ على جزئه الأسفل. يقول هذا في العرف يصدق عليه أنه أضحى أي برز إلى الشمس. الإضحى معناه البروز وعدم التستر والظهور واجتناب الظل، هذا معنى الإضحى. الإضحى في قبال التستر، في قبال الاستتار عن الشمس مثلا. فإذا صدق عليه عنوان الإضحى أي أنه لم يتستر عن الشمس، سيدنا أكو فد مقدار؟ قال بلي أكو مقدار، أنه لو كان جزءه العلوي بارزا غير متستر صدق عليه عنوان الإضحى. إذن نرجع إلى كلام السيد السستاني لأهميته. السيد السستاني يفصل في الظل الجانبي، ها من كلامنا الظل الفوقاني طوينا عليه صفحة. فبالنسبة إلى التضليل الجانبي، يرى السيد السستاني أنه لو لم يصدق عليه عنوان الإضحى فالأحوط وجوبا اجتنابه، أما إذا صدق عليه عنوان الإضحى فلا إشكال فيه. فلذلك وإن شاء الله تعالى أيضا للتأكيد نذكركم بها بالدروس العملية، هاي السيارات المثقفة أنا أقصد بالنهار اللي يقعد بيها أكو فت خطأ يرتكبه بعض الحجاج بمرأة من أمامنا، يعني صارت هاي الحالات ونبهناها الحجاج عليهم. السيارات المكشوفة الآن اللي موجودة في الديار المقدسة شايلين السقف مالها، بس شايلين السقف ومخلين مكانات التبريد بحيث اللي يقعد بالسيارة، اللي يقعد من جهة سميه من جهة الزجاج، واضح؟ التبريد ما مرافقينه، يعني هاي سميه عليكم السلام نسميه يعني دكة ما التبريد أو خانة التبريد، لاحظ الفتحات ما التبريد موجودة على حالها. شايلين، جاي تتخيلوا هاي القضية، شايلين السقف ومخلين هذه المنطقة. طبعا هذا تعرفون كل الزين انه جلوس الشخص من هذا الجانب مشكل، اما اذا وقف المكلف في الممر فعلى رئيس السيستاني ماكو مشكلة انه يصدق عليه عنوان الإضحى، لان شنو قد برز اكثر من جسمه. فالنتيجة ان التضليل الجانبي فيه تفصيل. السيد الخوئي يرى عدم جوازه على نحو الفتوى، والسيد السيستاني يفصل بالنسبة الى التضليل الجانبي. هذا كله بالظل المتحرك، اما الظل الثابت ذكرنا انه لا اشكال فيه. قبل كم درس قلنا لكم اكو مسألة ابتلائية ووعدناكم منية التضليل انه نذكرها، حكم المصاعد، المصاعد الكهربائية اللي يحرم المكلف. طبعا هاي اذا احرمته قد انه تواجه، وفعلا قد تواجه قضية المصعد. اول ما تجي انت محرم من مسجد الشجرة او من الجحفة وصلت الى الفندق، فنادق ست طوابق والعشر طوابق والاربع طوابق، فبالنتيجة اول ما تجيب بغراضك وانت بعدك محرم تصعد الفندق لغرفتك، فراح تصعد المصعد، ومن تخلي اغراضك مثلي تنزل ايضا راح تنزل بالمصعد. بالحج كذلك راح تواجه قضية المصعد. ما حكم الصعود الى المصعد؟ المصعد متحرك، زين، مكوف المكلف بالمصعد حال حركته شنو حكمه؟ يرى السيد الخوئي والسيد السستاني واكثر المعاصرين ان الصعود في المصعد وحركة المصعد العلوية والسفلية بالنسبة الى المحرم لا اشكال فيها، ماكو مشكلة، بخلاف الشيخ الفياض. الشيخ الفياض يستشكل في المصعد، عند المصعد من الظل المتحرك. اما السيد الخوي والسيد الثاني يقول لا، انه ليس من الظل المتحرك باعتبار انه شنو حركته صعودا وهبوطا، لا انه حركته حركة افقية. نحن نمنع الظل المتحرك لكن مو مطلق الظل المتحرك، الظل المتحرك الذي يكون حركته شنو حركة افقية، واضح؟ اللي دابسينها بالفيزياء يعني حركة ازاحة افقية مو حركة ازاحة شنو عمودية. هذا هو الممنوع بالنسبة الى المكلف. فالصعود في المصعد حال الاحرام بالنسبة الى الرجال لا اشكال فيه. هذه قضية. القضية الاخرى شوية بالك يمي، واحد الاخوة البارحة من الطلبة هم ذكرها، هي خب واضحة هاي، انه خلي ببالك عندما نقول لا يجوز الصعود في السيارة، طبعا لا يجوز الصعود في السيارة حال حركته، اما الصعود في السيارة حال وقوفه سيارة، وان كان ظلا متحركا لكن متحركا حال من حال الحركة. اما اذا انت محرم على اي رأي كان، اي رأي كان، الصعود بالسيارة حال وقوفها ماكو مشكلة، التظلل بالشمسية حال جلوسك ماكو مشكلة، شمسية ممنوعة حيث تسير ويسير الظل بمن مولانا بحركتك ويسير بسيرك. اما اذا انت قاعد لك حق تخلي شمسية على راسك، انت قاعد وصرت تحت ظل متحرك ماكو مانع، سيارة واقفة وصعدت ونمت بيها وقعدت بيها واكلت بيها واخذت حاجتك من اتها ماكو مانع. المانع ما هو؟ هو ان تسير السيارة وانت داخلها، هذا هو الممنوع. اما السيارة واقفة فصعودك وهبوطك ونزولك ماكو مشكلة به. يقينا ما به اشكال على جميع الاراء، بس اذا تحرك، لان من يتحرك يسمونه هذا الظل بعد متحرك، هو الظل الذي يسير قلنا بمن بحركة المكلف. هذا تقريبا اجمال ما موجود في التضليل، التضليل للرجال. يعني خب بحسب التشخيص البسيط، يعني بالنسبة للسيارات المثقفة، بالنسبة للسيارات المثقفة طبعا هي يقينا ما راح تمنع الريح، سيارات المثقفة ما راح تمنع الريح، خاصة بالنسبة اللي قريب على السائق لأنه أمامه مصد اللي هو الزجاج الأمامي. فقضية تحقق الإضحاء بالنسبة إلى السيارات المثقفة على رأي السيد الفوئي محل تأمل يعني. لذلك اللي قلد السيد الفوئي أشفى من باب التشخيص البسيط، من خلال تشخيصنا للسيارة وشفناها أشوف يعني مشكل تحقق عنوان الإضحاء، الإضحاء اللي مقابل التستر. فاللي قلد السيد الخوئي يعني أشوف هاتش يفد مشكل قضية تحقق عنوان الإضحاء بالنسبة للسيارات المثقفة، بل لو صعد فوق السيارة خب يقينا ماكو مشكل. يعني حتى الوقوف بالممر ملي ممكن يتحقق، العام شفناها إذا كان الوقوف بالممر أو الصعود على الكرسي، إذا صعد صعود على الكرسي خب يصدق لأنه راح يبرز شيء من جسمه، هذا على جميع المباني ماكو مشكل. التضليل للرجال مسألة. شلون؟ السيد الخوي عنده فتوى وليس احتياط، قلنا التضليل الجانبي، السيد الخوي عنده فتوى وليس احتياط، قال الأحوط بل الأظهر، يعني احتاط ثم ترقى من الاحتياط المن إلى الفتوى. فالرجوع مقلدين السيد الخوي إلى السيد الثاني مو صحيح في هذه المسألة، لأنه السيد الخوي ليس عنده احتياط حتى يمكن الرجوع إلى فقيه آخر السيد الثاني أو غيره مثلا، السيد الخوي عنده فتوى وليس احتياط. مسألة لا يجوز، لا يجوز أي بمعنى يحرم للرجل المحرم قيد، أما المرأة فلا يحرم عليها. بلي قلنا هذه من المشتركات، التضليل حال مسيره، خط خلي خط تحت كلمة حال مسيره، يعني نقصد به الظل المتحرك، الظل الذي يسير بحركة الشخص بمظلة وغيرها، ولو وصيع، ولو كان بسقف المحمل، سقف المحمل اللي عادة شايفينه في ذلك الزمان، هذا أيضا يصدق عليه عنوان الظل المتحرك، هذا اللي يخلون تدهودج في الشيء على الـ الإبل، هذا أيضا يعتبر من الظل المتحرك. أو السيارة، أو سقف السيارة أيضا ظل متحرك، أو الطائرة ونحوها كالسفينة، بناء على رأي الأكثر أن السفينة تعتبر من الظل المتحرك وليس من الظل الثابت. ولا بأس، هاي انتهينا من الصورة الأولى، ننتقل إلى الصورة الثانية وهو التضليل بالأجسام الثابتة. ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة. إذن قانون عندنا قاعدة أن حرمة التضليل تكون بالظل المتحرك، أما التضليل بالأجسام الثابتة فلا إشكال من أحد من الفقهاء، لم يستشكل أحد من الفقهاء على جواز التضليل بالأجسام الثابتة. الأجسام الثابتة هي التي لا تتحرك بحركة المكلف، كالشجر والجدار والجبل والنفق ونحو ذلك. كما لا بأس، هذا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة السحاب، يعني السحاب الغيم ظل ثابت لو ظل متحرك. لا، هو بالحقيقة متحرك، السحابة ظل متحرك، لكن مع هذا يجوز للمكلف أن يتظلل بالسحابة، يجوز. هنا طبعا أنا ما أذكركم الدليل ماله، بس يا ريت تراجعون الدليل، لكن ملخص جدا للدليل أنه لا ينفك الإحرام في بعض السنوات، في بعض السنوات أن الإحرام يكون وين مولانا؟ في وقت الشتاء، في وقت الغيوم. فيقول الآن السيرة ببابك، سيرة المتشرع، أنهم لا يجتنبون حال إحرامهم عن من؟ عن الغيوم. فبالتالي يقينا أن التضليل في الغيمة لا أشكال فيه. فإذا أحرم وكان الجو مثلا غير مشمس، يعني كانت هناك غيوم في السماء، لا إشكال بجوازه، ولا يصدق عليه عنوان التضليل المحرم، والسيرة دالة على ذلك، أي سيرة المتشرع أنهم لا يجتنبون عن التضليل بالسحاب. لا يمكن التفصي والتخلص منه. أي زين، هاي الصورة. الصورة الأخرى، ولا فرق في حرمة التضليل بين الراكب والراجل على الأحواض. لا فرق، يعني حرمة التضليل شاملة للراكب والراجل، والاحتياط وجوبي، لا من حيث الحرمة بس سيفصل. والأحواض هاي صورة جديدة. السيد السستاني، خلنا نقرأ كلام السيد السستاني في قضية الراكب والراجل، شوف تفصيل السيد السستاني. قال السيد السستاني في المناسك: وأما إذا كان ما يظله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس للراجل مطلقا. السيد السستاني فصل بين الراجل وبين الراكب، أما الراجل وهذا أيضا يوافق السيد الخوي، فالظاهر أنه لا بأس للراجل مطلقا، فيجوز له، له أي للمحرم، السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوض أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء، أي البروز للشمس، إلى آخر الكلام. جين صورة جديدة، والأحوض بل الأظهر. هذا لا لا مو هذا فتوى، ترقي من الاحتياط إلى الفتوى. هذا بالنسبة إلى التضليل الجانبي. بارك يمي، قلنا التضليل الجانبي يرى السيد الخوي شنو حكمه؟ التضليل الجانبي شنو حكم التضليل الجانبي عند السيد الخوي؟ يحرم على نحو الفتوى. عند السيد السستاني، عند الشيخ الفياض، احتياط وليس فتوى. التضليل الجانبي يعني مو التضليل الفوقاني، التضليل الفوقاني يقينا حرمه، والأحوط بل الأظهر حرمة التضليل بما لا يكون فوق الرأس، المسمى بالتضليل الجانبي، بما لا يكون فوق رأس المحرم، بأن هاي باء بيانية، بأن يكون ما يتظلل به أحد جوانبه. فالتضليل الجانبي عند السيد الخوئي ممنوع، أما عند السيد الثاني فعلى نحو الاحتياط على ما ذكرنا. طبعا على نحو الاحتياط إذا لم يصدق عليه عنوان من؟ عنوان الإضحاء. أما إذا سبق عليه عنوان الإضحاء فعلى رأي الكل ما بإشكال. نعم، هذا استدراك. نعم هناك استثناءات شوية بارك يمي. هذا الاستثناء الأول، نمو عندنا لا يجوز التضليل بالظل المتحرك، هناك استثناءات ذكرت. الاستثناء الأول، هل يجوز المكلف أن يستتر، يستتر يعني يتظلل عن الشمس بشيء من بدنه أو لا؟ بشيء من بدنه كما مثلا بيده، هذا ما بي إشكال. حال حال من إذا تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي ستر الرأس من مولانا باليد. فإذا ستر المكلف رأسه بيده، يعني خلى رأسه، خلى إيده على رأسه، ما بي إشكال. كذلك إذا أراد أن يتظلل. الفرق بين ستر الرأس والتظليل شنو الفرق؟ أن ستر الرأس ستكون الشيء ملاصق وملامس، أما التضليل أكو فاصل. ها هاي الشمسية ممكن أن يصدق عليها عنوان الستر وممكن يصدق عليها عنوان من؟ عنوان التظليل. إذا خليتها على رأسك مباشرة شو يسمونها هاي؟ ست. إذا رفعتها شو صير؟ تظليل. فحتى لا يصير عندنا خلط بين مفهومين بين معنيين، فرق بين التظليل وبين الست. نعم هذا استثناء. نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه أو سائر بدنه، ما بإشكال. طبعا على كراهة، ها على كراهة، كما حال كراهة ستر الرأس بيديه أيضا يكره للمحرم الرجل أن يتستر عن الشمس، يتظلل عن الشمس بيديه ولا بأس. هذا الاستثناء الأول. بلي لا لا هو موجود كراهة، بلي ذاكرة بالتقريرات أكو كراهة في المقام. بلي الاستثناء الثاني، ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير. بيناه شنو المراد حال المسير؟ مو حال المسير يعني وصاعد به ليقول هذا راح يكون شنو، لا الراجل حال المسير يعني حال المسير راجلا او حال المسير راكبا، لكن لم يكن الظل بفعله، انما كان شنو مولانا تظلل من خلال تظليل جانبي كما لو مشى بجانب المحمل، فالمحمل يمشي وهو يمشي بجانبه ما في مشكلة، أو يصعد في سيارة مثلا، يصعد في سيارة ثم تمر بجنبه سيارة أخرى تؤدي هذه السيارة الأخرى إلى تظليلها أيضا، ما في إشكال حتى لو كان متعمد، لهذا لا يزق على عنوان التظليل. يعني اللي يعبرون عن التظليل هو عبارة عن إحداث الظل، هو الذي يحدث الظل، هذا هو ما أحدث الظل، لاحظ يعني هو تقصد إلى التظليل. ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير. وكذلك شوي التفت لي، قد واحد يسأل يقول هل يجوز إن شاء الله تعالى إذا توفقتم من تحرمون مسجد الشجرة، اللي رايح شايف مسجد الشجرة، مسجد الشجرة بجزء مفتوح وجزء مسقوف، يعني شلون احنا بعرفنا نسميه بيه حوش، يعني فراغ، شلون هسه بيوت القديم مو بها صحن مثلا، فهنا مسجد الشجرة، هل يتعين شوي بارك يمي، هل يتعين على المحرم ان يحرم من مسجد الشجرة في الجزء المكشوف منه او يجوز الاحرام بالجزء المسقوف؟ جزء مسقوف وجزء مكشوف. أحسنتم. فيقول هنا لا مو قد وقع قد الكلام انه لا يصح، بعد هو ما دام دخل تحت من تحت الظل المتثابت فبالتالي لا اشكال بجوازه، لا مو باعتبار انه شنو انه لا يجوز للمكلف ان يحرم او لا يجوز للمكلف ان يتظلل سواء كان التظليل عند الاحرام لانه وراح ينعقد احرامه حال كونه متظللا او احداث الظل بعد الاحرام، فالنتيجة انه لا اشكال بجواز ان يحرم من مسجد الشجرة سواء في الجزء المكشوف او الجزء المسقوف بلا اشكال. مسألة، هاي المسألة مهمة جدا، مسألة 270 جدا مهمة لانه بها اثار عملية بالنسبة لمقلدين السيد السيستاني. ملخص شوية بارك يمي، خنقسم الامور خمسة، الشمس هذا واحد، المطر، الريح، البرد، الحر. اما الشمس فعلى رأي كل يتعين الاجتناب عنها، طبعا يتعين على الرجل المحرم الاجتناب عنها على رأي كل. المطر على رأي السيد الخوئي واكثر المعاصرين انه ايضا يجب الاجتناب على المطر على نحو الفتوى. عند السيد السيستاني يتعين الاجتناب عن المطر عن النحو الاحتياط، هذا القسم الثاني. الريح والبرد والحر ايضا على نحو الفتوى يتعين على المكلف اجتنابها على رئيس الخوي. على رئيس الثاني لا اشكال فيها، فانت مقسمة الى خمسة اقسام، القسم الاول محل اتفاق، القسم الثاني المطر مختلفين بين الفتوى وبين الاحتياط، اما البقية الثالثة فالسيد الخوي عليه الرحمة يرى فتوى بلزوم الاجتناب عن ريح والبرد والحار، بينما السيد السيستاني عنده جائز بارك يمي، جائز للمحرم أن يتظلل عن الثلاثة المذكورة. الثلاثة المذكورة هي البرد والريح والحار. وين راح تظهر الثمرة؟ وقلنا به أثر عملي هذه المسألة شوي بالك يمي، وين راح تظهر الثمرة؟ ممتاز. أنه إذا لم تكن السماء ممطرة فيجوز على رأي السيد السيستاني، تعرفون إن شاء الله تعالى من راح تروحون للحج يعني أكثر حجاجكم من مقلدين السيد السيستاني، فراح تتفصون وتتخلصون من هذه المشكلة أنه يكون أحرامكم ليلا. إذا كان الأحرام ليلا نسأل الأحرام ليلا، إذن تجنبت الأمر الأول اللي هو منه الشمس لأنه بالليل هذا زين. إذا ما كانت السماء ممطرة على الأحوط فالشقة عندك إذا صعدت لمقلدين السيد السيستاني الريح والبرد والحر، عند السيد السيستاني يجوز للمكلف الاستضلال عن هذه الأمور. فلذلك به أثر عملي جدا مهم أن مقلدين السيد السيستاني ليلا إذا لم تكن السماء ممطرة لهم أن يجلسوا داخل السيارة المسقفة باستثناء بقية الأعلام. فكل على رأي المعاصرين المعروفين يعني أقصد السيد الخوئي، السيد الشيخ الفياض، السيد الحكيم، الشيخ الوحيد الخرساني، على رأي هؤلاء الأربعة باستثناء السيد الثاني أدى ليلا نهارا كون يسعد السيارة. فكون تقسم حجاجك إلى قسمين، مقلدين السيد الثاني على جهة وبقية العلماء على جهة أخرى. بقية العلماء بالليل أحرامكم، مقلدين السيد السيستاني وين يسعدون؟ لأنه راح يسطونكم عادة سيارتين، سيارة مكشوفة وسيارة مسقفة. فالسيارة المسقفة مقلدين السيد السيستاني ماكو مانع يسعدون بهم بالليل طبعا، أما مقلدين غير السيد السيستاني فيتعين عليهم الصعود في السيارة المكشوفة أو الصعود وين مولانا؟ فوق السيارة، باستثناء مقلدين السيد الثاني. بها فد أثر عملي واضح، وخاصة راح تشوفونه عند الإحرام. مسألة، المراد من الاستطلال التستر من الشمس أولا محل اتفاق، أو البرد محل خلاف؟ السيد الخوئي أدى فتوى البرد، السيد الثاني أدى جائز الاستطلال من البرد، أو الحار أو المطر، المطر مختلفين من حيث الفتوى والاحتياط، سيد الخوئي فتوى وسيد الثاني احتياط، او الريح ونحو ذلك. فاذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها. شنو معنى هذه العبارة؟ ملتفت شنو معنى هذه العبارة؟ يقول الواحد اذا خلى شمسية ولم يكن هناك شيء من هذه الخمسة المذكورة يحرم عليه او لا يحرم عليه؟ طبعا يقينا يكون يخليها بالليل من حتى يتخلص منه من الشمس، هاي واحد. يكون مطر ماكو، يكون الجو صافي بحيث اذا خلى المظلة على راسه لا اكو ريح تصده ولا اكو حر تمنعه، وكذلك لا يوجد هناك برد. فاذا كانت السماء صافية ليلا ولا يوجد هناك ريح، فإذا وضع الشمسية يعني المظلة على رأسه هذا لا يحرم، لأنه يحرم احنا مو عندنا الحرمة على الشمسية بما هي، هي عندنا الحرمة شنو مولانا؟ الحرمة التضليل، ومما يحقق التضليل المظلة. أما إذا ما تحقق التضليل من هذه الأمور الخمسة لا بالمظلة ولا بغيرها فلا مانع منه، إنما يكون حمل الشمسية لأنها مانعة من أحد هذه الأمور الخمسة. فإذا لم تمنع بالتالي يجوز المكلف، وهذا ترى في مقام العمل مو يعني ما متعقل أو العفو ما متصور، لأنه بمجرد أن يسير راح تشتكن مولانا، مجرد أن يسير راح تشت منع الشمسية عن الريح مثلا لأنه السماء صافية، لكن إذا سار وخاصة بخطوات سريعة راح تكون الشمسية أو المظلة مانعة من ولا أقل الريح. فإذا لم يكن شيء من ذلك، من ذلك المذكورات الخمسة يعني لا شمس ولا مطر ولا ريح ولا برد ولا حر، بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، أي بالمظلة ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار على نحو الفتوى عند السيد الخوئي وعلى نحو الاحتياط عند أكثر المعاصرين ومنهم السيد السيستاني والشيخ الفياض. مسألة 271 مهمة أيضا. لا الشمس ما ممنوع ما كلامنا إذا لم يكن منها شيء. أي لا مو على الشمسية يقصد، يقصد لا هذا موضوع جديد، لا فرق في حرمة هذه المذكورات بين الليل والنهار. يعني المطر إذا بالليل وبالنهار هو شنو؟ ممنوع. الريح بالليل وبالنهار شنو؟ طبعا ما نقدر نسأل الشمس بالليل وبالنهار، واضح؟ لا أقصد منه الأربعة. أحسنتم، الأربعة سواء بالليل الريح بالليل وبالنهار ممنوع، واضح؟ هذه المذكورات لا فرق في حرمتها. مسألة 271 مسألة خلافية بين السيد الخوي والشيخ الفياض والشيخ الوحيد من جهة وبين السيد السستاني من جهة أخرى، وهاي هم أيضا مسألة ابتلائية شوية التبسية. لا يجوز للمحرم الرجل الاستضلال من المذكورات بمظلة بالسيارة مثلا المسقوفة. نسأل سؤال، التفت إلى سؤال، متى يبتدئ تحريم هذه المذكورات الخمسة أو الثلاثة أو الاثنين باختلاف الفتاوى؟ هذا السؤال مهم جدا. متى يبتدئ تحريم هذه المذكورات ومتى ينتهي أمدها؟ عندما نقول شيء يحرم عليه متى تبدأ الحرمة عليه ومتى تنتهي؟ أما من حيث البداية، بداية حرمة المذكورات على المحرم اللي تفضل به جناب الشيخ، نعم محل اتفاق تبدأ حرمة هذه المذكورات بمجرد الفراغ من التلبية، لأنه بمجرد الفراغ من التلبية انعقد إحرامه ويسمى محرم. فبمجرد أن يتم التلبية عندما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بدأت حرمة المذكورات، محل اتفاق بين الفقهاء. إذن بداية تحريم هذه المذكورات هو من حين انعقاد الإحرام. ممتاز، هذا ما عندنا مشكلة ولا خلافية. بس تعال، متى تنتهي حرمة هذه المذكورات؟ متى تنتهي حرمة هذه المذكورات؟ اختار السيد السيد خوي والشيخ الفياض والشيخ الوحيد أن نهاية هذه المذكورات تنتهي عند الوصول إلى مكة. إذا وصل إلى مكة جاز له التطليب بعد ذلك حتى وإن لم يتخذ بيتا بعد. يعني لقى فندق ما لقى فندق، أتم نسكة ما أتم نسكة، أتم العمرة ما أتم العمرة، مجرد أن يوصل إلى مكة ويدخل إلى مكة. طبعا نقصد مكة القديمة على رئيس الخوي، دائما من نقول مكة على رئيس الخوي من نقصد مكة القديمة على رئيس سيد الخوي. يقول مجرد أن تدخل إلى مكة وقال لك هاي مكة، تقدر تنزل من السيارة من فوق وتصعد وين مولانا؟ تصعد بالسيارة المسقفة. ليه سيدنا؟ قال لأن السيد يرى أن حرمة التضليل إنما تكون حال المسير، حال طي المسافة. هيك عبارة في بعض الروايات أن حرمة التضليل إنما تكون بالك يمي على الرجل حال طي المسافة. فإذا وصل إلى مكة لا يصدق عليه عنوان طي المسافة، بل يصدق عليه وصول إلى المقصد. من هو المقصد؟ مكة. فإذا وصل إلى مكة على رئيس سيد الخوي بثمر عملية جاز له التضليل بالظل المتحرك. فبس توصل إلى مكة القديمة على رئيس سيد الخوي ورئيس الشيخ ورئيس الشيخ الوحيد أنه تقدر تنزل وتتظلل. أنا مثلا أقلد الشيخ الوحيد، أقلد الشيخ الفياض، أقلد السيد الخوي، أقول لهم هاي مكة القديمة، يقولوا نعم. أقدر أرفع السيارة بسيارة مكشوفة سيارة مسقفة ولا أشكال فيه. إذن نهاية أمد التضليل على رئيس سيد الخوئي وبعض الفقهاء حين الوصول إلى مكة، اتخذ بيت أم لم يتخذ، أدى بقية المناسك أم لم يؤدي. واضح؟ هذا بالنسبة إلى رئيس سيد الخوئي. أما السيد السيستاني فيستشكل مما ذكره السيد الخوئي أدى الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بهذا الأمد، يا أمد أمد انتهاء، بل على رأي السيد السيستاني أن الأحوط أن لا ينتهي أمد التضليل إلا بعد الفراغ من العمرة. مثلا فراغ من العمرة إذا كان التضليل في العمرة، أو بعد شنو؟ بعد الحلق أو التقصير بالنسبة إلى الحج، يعني بعد التحليل. فالسيد السيستاني لا يتظلل حتى لو وصل إلى مكة القديمة، بل إنما يتظلل متى؟ عند إحلاله. وتحليل العمرة متى قلنا؟ تحليل العمرة متى؟ بالتقصير. وتحليل الحج بالحلق أو التقصير. فشوية بارك يمي، لو كنا نحن ورئيس سيد الخوئي، أنا بالنسبة إلي مثلا أقلد السيد الخوئي وفلان يقلد السيد السيستاني، صار نهار من نهار صاعدين اثنين فوق السيارة، من وصلنا إلى مكة القديمة أنا مقلد السيد الخوئي قلنا إلي حق شنو؟ أنزل جوا بالسيارة. مقلد السيد الثاني ما له حق، واضح؟ فمتى انتهى أمد التضليل بالنسبة لي لمن يقلد السيد الخوئي؟ في وصوله إلى مكة القديمة، بينما السيد الثاني أدى على الأحوط أنه لا تنتهي هنا، بل متى تنتهي؟ إذا فرغ من أعمال الأمر، لأنه إذا فرغ من أعمال الأمر بالتقصير يتحلل. شنو معنى التحلل؟ التحلل عما حرم عليه، ممن حرم عليه بالإحرام، منه من الأمور التي حرمت عليه بالإحرام. ممتاز، وهذه بها ثمرة. الثمرة أنه لقلد السيد الخوئي قلنا من يوصل إلى مكة القديمة يقدر يضلل، ماكو مانع. نعم الأحوط استحبابه الاجتناب عن هذا التضليل وإن جاز له. مسألة لا بأس بالتضليل، هذا مو موضوع كلامنا، اللي يهمنا السطر الأخير راح يجي. لا بأس بالتضليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة، ماكو مانع، لأن السقوف تعتبر من الظل الثابت، فسواء عند الوصول إلى مكة أو قبل الوصول إلى مكة لا إشكال فيه. وإن وصلية وإن لم يكن، وإن كان بعد لم يتخذ بيتا، يعني حتى لو بعد ما وصل إلى الفندق باعتبار أنه ظل ثابت، هاي هي أولا. اثنين، كما لا بأس حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم. شوف يقول ورا ما يوصل المحرم وينزل بالفندق، حال الذهاب والإياب مترددا ما بين من وبين من، بين الفندق إلى المسجد الحرام، هل يجوز له أن يتظلل بالفنادق والأجار أو لا؟ أو لا يجوز له أيضا، لا مشكلة فيه. إذن الحالة الأولى حال الوصول المن إلى مكة، لا إشكال بمن، لا إشكال بجواز تضليله بالسقوف. اثنين، بعد وصوله وعند ذهابه وإيابه ما بين فندقه إلى المسجد الحرام أيضا ما بإشكال، طبعا أقصد بالأجسام الثابتة، هذا مو محل كلامنا. ثلاثة، ها سيد الخوئي مكة القديمة ماكو مشكلة قلنا. الصورة الثالثة، بس ترى أقصد مكة القديمة مو مكة الحديثة، احنا فنادقنا غالبا وين تكون؟ مكة القديمة، اي العفو مكة الحديثة، مكة الحديثة فنادق العراقيين، لذلك مو تقول سيد الخوئي بدنا يوصل المكة، فوصلنا المكة وصلنا العزيزية، يا ابو حجاجنا سيد الخوئي يقول متى وصلون المكة الكم حق يا مقلدين سيد الخوئي تضللون بمن؟ بالسيارة، فتعالوا صعدوا بالسيارة ما دام وصلنا الى مكة. اسأل نفسك يا مكة، مكة الحديثة، من توصل الى مكة القديمة تقدر شنو؟ تنزل من السيارة من فوق وتصعد بالسيارة المثقفة. زين، مكة القديمة مو احنا حددناها، مكة من عقبة المدنيين، كنت تسأل اهل الخبرة بيه هم اللي حددوا لك مكة القديمة. من يوصل الى يعني طرف مكة القديمة هو كمل الاحرام ولا بعده؟
لا
من يوصل الى حد مكة القديمة يكون النوب يعني يكشف نفسه ولا يتفتر. بس خلنا نقرأ
طلع منها الى مكة القديمة،
ايه بعد كون ما يضلل لأنه ما كان على الحديث على رئيس الإخوة ما إلى حق يضلل به. صورة ثالثة: وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس بالسيارة ما بين مكة والمدينة، ما بين المدينة ومكة، نزل بالمطعم إلى حق يجلس دوا داخل المطعم؟ ماكو مانع، لأنه شنو؟ لا بأس به. أو لملاقات الأصدقاء أو لغير ذلك، لحد الآن ماكو مشكلة. هذا السطر الأخير هو محل إشكالين عند السيد الخوئي وعند السيد الثاني بين السيد والأظهر: جواز الاستضلال في هذه الموارد الثلاثة بمظلة ونحوها. إلك حق تضلل بتضل من مظل المتحرك
وإن كان حال المسير.
ها؟
وإن كان حال
المسير. إيه وإن كان لا حال المسير يقصد شنو؟ قال جواز الاستضلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها. وين قلنا؟ يعني أنت الآن بس بارك يمي، إذا وصلت إلى مكة إلك حق تضلل حتى حال مسيرك. إذا نزلت بالمطعم وردت تضلل بظل متحرك، يعني ظل متحرك هم ماكو مشكلة بعد وصولك إلى مقصدك. وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب. مسألة بس ناخذ هذه المسألة والوراها: لا بأس بالتضليل للنساء لأن الحرمة ثابتة على من؟ على الرجال. والأطفال، لأن الأطفال غير مكلفين فيجوز لهم التضليل. الحرمة مختصة بالرجل المحرم دون النساء ودون الأطفال. ثلاثة: وكذلك الرجال بس عند الضرورة، لأن الرجل عند عدم الضرورة، بس الضرورة فقط ترفع الحكم التكليفي رجاء. يعني عندما نقول يجوز للرجل عند الضرورة أن يتضلل، عند الضرورة يجوز له من حيث الحكم التكليفي أن يتضلل، لكن من حيث الحكم الوضعي تبقى الكفارة ثابتة على نحو الاحتياط أو على نحو الفتوى. ممتاز، على نحو الفتوى.
يعني ضرورة مثل واحد مشهور، يعني
بعد ضرورة تقدر بقدر، يعني هو أدرب نفسه. يجيك واحد يقول لك أنا بالنسبة لي ما يقدر أصحى شيخنا فوق السيارة، هاي طبعا خلوها ببالكم بينه بدروس العملية. قد يكون شخص ما يقدر يصعد فوق السيارة، يعني من المدينة 470 كيلو والسيارة تمشي بسرعة 120 كيلو وبالليل وشتى، يقول لك أنا فوق ما أقدر أصعد، أتأذى كلش، أتمرض أو يحتمل الأذية. نقول له ماكو مانع، أنزل جوا بالسيارة، أنت بعد بينك وبين الله أنت اللي تحدد مقدار الضرورة والحاجة. انزل بالسيارة، بس نزولك بالسيارة وإن رخصنا لك النزول، لكن الكفارة تبقى ثابتة، لأنه الكفارة ثابتة، كفارة التضليل ثابتة في صورة الاختيار وفي صورة الاضطرار. وإن شاء الله هسه راح نبين لكم فتحالة بينها السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول الكفارة ثابتة هم السيد السيستاني في صورة الاضطرار والاختيار. زين، لو صعد في السيارة ما كان قاصد يتضلل ومشى السيارة بحيث طلب من السائق أن يتوقف ولم يتوقف السائق، لم يمتثل، يعني ألجأه السائق كما لو كان السلطات تمنع ذلك، ألجأه السائق على المسير ما قبل يتوقف وما قام ما قاصد التضليل، صعد إلى السيارة ومشت السيارة، نزلني وقف السيارة ما قبل السائق، على رئيس السيستاني هنا حتى كفارة ما تترتب عليه في هذا المورد، حتى كفارة ما تترتب عليه. بس اقرأ هذه المسألة: لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال وكذلك الرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد. من حيث الحكم التكليفي لا بأس، لكن سيئة الكفارة